علي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء. للمستمعين الأوفياء يلي عم يتابعوا البرنامج السوري ليالي يمال الشام. وأول الكلام لسوريا، صباحك خير وبركة. عم تسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وعبر موجات إذاعة الشرق الأوسط AM والFM وعبر تطبيق ME Radio. وأولى فقراتنا لليوم مع عمار وما لا تعرفه عن كأس العالم. كلمتين وبس مع سميرة وحوار مفتوح، واليوم بعنوان كيف تقيمون الانتقادات التي واجهتها قطر لاستضافة المونديال. الفقرة الثقافية مع زميلنا ناهد كوسا رح تكون حول أسوار مدينة حمص وأبوابها. فقرة المال والأعمال، الزميل حسان حداد يستضيف المستشارة المالية كيتي العين. ومسك الختام بفقرة كنوز من الشرق مع سامي هلال رح تكون حول موسيقى شرقية بتوقيع فرق غربية. يعني شوفوا على التناغم الحلو، هي موسيقى شرقية لكن كل الفرق يلي عم بتقدمها هي فرق غربية وغير عربية، فيعني فقرة أكيد مختلفة جدا ورائعة. أعزائي برأيي أجمل التهاني للأخوة في الجالية المغربية بفوز المغرب على إسبانيا وانتقال الفريق المغربي إلى دور الثمانية في كأس العالم في قطر. كما تعرفون فازت المغرب بثلاثة أهداف للا شيء بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. نجم المباراة كان حارس مرمى فريق المغرب ياسين بونو الذي استطاع صد جميع ضربات جزاء الفريق الإسباني. يعني اللي شاف المباراة قديش فعلا كانت ممتعة أن واحد يشوفها. يذكر أنه ياسين هو من مواليد موريال عام 1991 وبيعيش أغلب العام بإسبانيا كلاعب في الدوري الإسباني ضمن فريق إشبيليا. ألف مبروك لكل الجالية المغاربية، نحن بفوزهم يعني رفعنا راسنا أنه الفريق العربي تقريبا الوحيد يلي تأهل لربع النهائي. ألف مبروك، يعني فرحتنا كانت كثير كبيرة. أعزائي كان هي هي فقراتنا لليوم، بتمنى تنال إعجابكم. شاركونا أما بالكتابة على موقعنا الإلكتروني sham.ca أو بالاتصال على الرقم 514-745-6789. فاصل قصير ومنرجع لكم مع الأخبار. شكرا كتير سامي على هالفعلا غنية كتير حلوة، هيدي سوريا أم الوفا، كلمات الشعر اللبناني نزار فرانسيس وألحان ميشيل فاضل.
هذا البرنامج برعاية ميزون كوارتز فورم، أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبك. ترانس كنديا 2160-514-447-1109.
يسعد مساك حسان ويسعد مساء كل أسرة البرنامج ليال يمال.
يسعد مساكي هند ويسعد مساكم أعزائي المستمعين. خبري من سوريا، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 3015 ليرة شراء واليورو ب 3012 ليرة. أما بالسوق السوداء وصل سعر صرف الدولار إلى 5830 ليرة سوري شراء و 5890 ليرة للمبيع، واليورو وصل إلى 6125 ليرة شراء و 6194 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب، وصل عيار 18 إلى 256 ألف ليرة سوري، وعيار 21 ب 298 ألف ليرة. بالنسبة لأسعار البورصة العالمية من بداية الأسبوع هو أحمر أحمر أحمر، واليوم كمان أحمر، ما عدا الداون جونز بيرتفع بنسبة 1.58%، الاس ام بي 500 بانخفاض بنسبة 0.16%، والناسداك أيضا بانخفاض بنسبة 0.51%، والداكس بانخفاض بنسبة 0.57%، الفوتسي 100 بانخفاض بنسبة 0.43%، أما البيتكوين أيضا بانخفاض بيوصل بهاللحظة إلى 16843 دولار و42 سنت، الهاند سانك بانخفاض بنسبة 3.22%، والدولار الأمريكي مقابل الكندي 136.47. أما سعر الذهب، وصل سعر الأونصة إلى 1798.70 سنت، والفضة ب 22.90. بالنسبة لأسعار النفط، وصل سعر الدرمي إلى 72.37 سنت، والبرنت ب 77.40 سنت.
شكرا لك حسان. خبري من موريال وتحديدا من ميزون كوارتز فورم، يعني عنا الأسبوع القادم في بث مباشر يوم الأربعاء الجاي رح يكون من هالمحل الكبير ميزون كوارتز فورم، يلي بيهمه الأمر الأبواب مفتوحة، بحفل كوكتيل كبير بمناسبة الافتتاح، واللي بيحب يتصل على الرقم 514-447-1109. الأبواب مفتوحة وبيقولوا أهلا وسهلا للكل.
هذا البرنامج برعاية ميزون كوارتز فورم، أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبك. ترانس كنديا 2160-514-447-1109.
طبعا رح يكون بمناسبة الافتتاح رح يكون حفل كوكتيل كبير بهالصالة هاي، ورح نعمل نقل مباشر من هناك. برنامجنا الأسبوع القادم رح يكون من محل ميزون كوارتز فورم، يلي بيحب أهلا وسهلا يتفضل على الأوبنينج يلي عاملينه، أكيد مشروع كتير ناجح وبتتفرجوا عليه. الخبر التالي من كيبك، المثليون بات يمكنهم التبرع بالدم، حيث أعلنت منظمة إيما كيبك المسؤولة عن عمليات التبرع بالدم في كيبك أنها ستطبق نفس معايير الأهلية على جميع المتبرعين بالدم بكيبك، بمن فيهم الرجال المثليين الذين بات بإمكانهم التبرع بالدم حتى لو كانوا قد مارسوا الجنس مع رجال آخرين في غضون 3 أشهر، وهو ما لم يكن مسموحا سابقا. سنقوم بتقييم المخاطر على المستوى الجنسي من حيث السلوكيات الفردية. هذا ما قاله المتحدث باسم إيما كوبيك، وقال أنه أي شخص لديه شريك واحد فقط بالأشهر الثلاثة الماضية سيكون قادرا على التبرع بالدم بغض النظر عن توجهه الجنسي. أما أولئك الذين لديهم شريكان أو أكثر سيتعين عليهم الانتظار لثلاثة أشهر، وقد تم تنفيذ هذا الإجراء بالفعل في كيبك بستة أكتوبر للتبرعات بالبلازما. يذكر أن هناك تقدم تكنولوجي بتعاطي مسببات الأمراض، وهي طريقة تستخدم للقضاء على أي فيروس أو مرض من عينات الدم التي جمع. الله يستر يعني.
آمين يا رب. أنا خبري من أمريكا. هند، جامعة أمريكية ترفع العلم السوري تكريما لتفوق محام سوري. ويعد رفع العلم السوري على مدخل الجامعة هو الأول من إغلاق السفارة السورية في واشنطن، وتعد جامعة انديانا من أهم وأكبر الجامعات في ولاية انديانا الأمريكية، حيث لها 9 أفرع ومقرها الرئيسي في بلومنغتون. رفع جامعة انديانا الأمريكية القانون العلم السوري على المدخل الرئيسي لها تكريما لتفوق المحامي السوري شادي السقة في دراسة الماجستير.
الله يوفق الجميع يا رب. يعني خبري التالي من سوريا. فازت أوركسترا الهاند باند بقيادة الشاب السوري أنس الحلبي بجائزة أفضل فرقة موسيقية متكاملة، وذلك ضمن مهرجان دبي لموسيقى الشباب الذي أقيم بمدينة دبي بمشاركة كوكبة من الفنانين الشباب والموسيقيين. ويعتبر الحلبي أول عازف عربي للإيقاع الشرقي على آلة الهاند باند، وخاصة أن هالآلة غربية الصنع وتم اختراعها بسويسرا عام 2011 ومصنوعة من الستانلس ستيل ويصل وزنها إلى 8 كيلو. والفرقة مؤلفة من 82 عازفا من 23 دولة حول العالم. أكثر ما يميز هالآلة هي عن غيرها من الآلات الموسيقية بأن تردد صوتها هو نفس تردد الماء المحيط بالجنين. يعني تصوروا قديه دقيق هالصوت هذا. وأثبتت الدراسات والأبحاث بأنها تستعمل بالعلاج أو تستعمل بالعلاج موسيقيا. يذكر أن أنس الحلبي هو ابن محافظة السويداء وتولد حلب، شارك بالكثير من المهرجانات العربية والعالمية في دبي والهند وإيطاليا والمغرب.
تخطط الحكومة الفيدرالية لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود كجزء من هدفها الأوسع المتمثل في الحد من التلوث ومكافحة تغيير المناخ، حيث انضم جوستان ترودو إلى دوغ فورد بأونتاريو يوم الأحد يوم الاثنين للاحتفال بإطلاق أول مصنع شامل للسيارات الكهربائية في كندا. وذكر رئيس الوزراء أن المصنع يخطط لتصنيع 50,000 سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2025، مما يساعد على خطة الحكومة لجعل المزيد من الكنديين يقودون السيارات التي تعمل بالكهرباء بدلا من الوقود.
يعني خلاص صارت أغلب السيارات على الكهرباء. نشوف
تماما.
يعني إن شاء الله اللي بده يشتريها ما تتأخر يعني.
لا لا الأخير في تأخير يعني. بس فيك تسجلي اليوم إذا بدك يعني. نزل سيارة تويوتا كثير حلوة، فإذا بدك فيك تسجلي اليوم تستمعي بعد شي سنتين.
أنا مسجلة وسيارة عادية وما بستلمها. هاي هي كانت أخبارنا لليوم أعزائي المستمعين. موعدكم مع زميلتي سميرة بفقرة كلمتين وبس.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء جبنة بلدي من سابوتو $6.99 الباوند، مرتدال تلياني $5.90 الباوند، ستيك دي سورلونج $6.36 الباوند، عدس من كليك على أنواعه 2 باوند $2.39، رمان حلو ب99 سنت الوحدة، حامض العشرة $3.50، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.89.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو، يعني شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقه روعه.
رح تقلي لي لكان ليش بعتك لعندهم؟
لا وحجير شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغله، لك طلعوا الجماعه عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مره بيردوا عليك باللبناني مره بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والارمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات تروا ويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
نيسان غابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب 61 دولار بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب 62 دولار بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت. والكاش كاي 2022 ب 67 دولار بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljeantalon.com.
وقت جينا موريال فكرنا أنه ما رح نلاقي مطعم ناكل عنده لقمة طيبة أو نلتقي فيه مع أحبابنا أو حتى نحتفل بمناسباتنا، بس تغيرت كل قناعاتي وقت اللي زرت مطعم روزانا، المطعم اللي بيقدم أطيب أكلات المطبخ السوري الأصيل والشرق أوسطي مع منيو ألاكات، سيرفيس كيترينج وجو عائلي. ريستو لونج روزانا أجمل وأرقى صالات موريال، ملتقى لرجال الأعمال وعنوانكم للاحتفال بكل مناسباتكم مثل أعياد الميلاد، الأعراس والحفلات الخاصة. مطعم روزانا بيفتح 7 أيام بالأسبوع على 1320 مارتيل لوران تقاطع تيمنز 514-332-2222. ترقبوا الافتتاح قريبا.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم، ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 514-969-6929.
لمن لديه الرغبة في العمل بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين، عجان، تقني آلات وعمال تعبئة، للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 514-862-5832. مطعم روزانا بحاجة لعمال من كافة الاختصاصات، للاستعلام أكثر الرجاء الاتصال على الرقم 514-332-2222.
صار الوقت لتقدم طلب جنسية، عم تفكر تجدد بطاقة الإقامة، بدك تدعي أهلك يجوا يزوروك، عم تدرس وبدك تعرف كيف بدك تحصل على الإقامة الدائمة، عم تشتغل وبدك تستقر بكيبك، قدمت لجوء وبدك مشورة، وصلت جديد وبدك تعرف شو بدك تعمل، اتصل بس على الرقم 514-932-2953 المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين CSAE 75 سنة برفقة المهاجرين وكتير من الخدمات.
إذا إذا بتحب تحصل على سيارة بتمنحك ميزات قياسية عالية وأمان لفصل الشتاء، كيا جابرييل ويست بتدعيك تجي اليوم وتحجز سيارتك الجديدة من مجموعة السيارات اللي وصلت مؤخرا مثل سبورتج والسورينتو 2023 ستاندرد إبريد أو بلاجين، واللي تمت إعادة تصميمهم بشكل مميز. كما بإمكانك حجز سيارة كهربائية من كيا الـ EV6 All-Wheel Drive اللي صنفت أفضل سيارة عام 2022. كيا جابرييل ويست، خيارك الأفضل والأول. على 250 كريمازي ويست 514-695-7777 أو كيا جابرييل ويست.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
يحكى أن فلاحا كان يمتلك حمارين، قرر في يوم من الأيام أن يحمل على أحدهما ملحا وعلى الآخر صحونا وقدورا. انطلق الحماران بحمولتهما، وفي منتصف الطريق شعر الحمار حامل الملح بالتعب والإرهاق، حيث أن كمية الملح كانت أكثر وأثقل من القدور الفارغة. بينما كان حامل القدور سعيدا بحمولته حيث كانت أقل وأخف، على كل حال قرر الحمار حامل الملح من شدة الإعياء أن ينغمس في بركة من الماء كانت بجوار الطريق كي يستعيد قواه التي خارت من وطأة الملح. فلما خرج من البركة شعر كأنه بعث حيا من جديد، فقد ذاب الملح المحمل على ظهره في البركة وخرج نشيطا كأن التعب لم يمسه من قبل. لما رأى حامل القدور ما نزل على صاحبه من النشاط، ففز بدوره في البركة ولينال ما نال صاحبه، فامتلأت القدور بالماء. فلما أراد أن يخرج من البركة كان ظهره قد انقسم قسمين من وطأة القدور المحملة بالماء. العبرة من القصة: ما يفيد غيرك قد لا يفيدك بل يضرك، فاحذر أن تتقمص شخصية هي لا تشبهك وحافظ على مقاسك. في علم النفس هناك 12 قانونا: قانون الراحة النفسية، ابتعد عن الفوضى. قانون الذكاء العقلي، أعطي كل شخص حجمه الطبيعي. قانون الاستغناء، تعلم كيف تتخلى. قانون تطوير الذات، دائما تعلم. قانون إثبات الذات، حدد موقفك. قانون التمييز، لا تقلد أحدا. قانون التحدي، نافس نفسك أولا. قانون إدارة الوقت، نظم وقتك. قانون التخطيط، أسوأ خطة هو ألا يكون لديك خطة. قانون الوعي، أين تصيب وأين تخطئ. قانون التألم، لن تتعلم إن لم تتألم. قانون التغيير، لن تتقدم إن لم تتغير. Thank you. كل منا كانت هناك النبضة التي غيرت القلب، الكلمة التي أبدا لا تموت، والذكرى التي لا ولم تنسى، والدمعة التي تساوي عمرا، والنظرة التي اختصرت الكثير. هناك أماكن لا نغادرها مهما ابتعدنا، وأناس لا نودعهم مهما أبعدتهم عنا المسافات. في حياة كل منا دائما لحظات وعلامات فارقة في كل شيء، تشبه الأوراق الأصيلة التي مهما كان الخريف قاسيا فهي باقية لا تسقط وتهجر فروعها. لحظات أعزائي، ومنكون مع زميلنا عمار وما لا تعرفه عن كأس العالم.
لك الحمد لله على السلامة. كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليلي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني؟ شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم، وصلنا لفقرة ما لا تعرفه، واليوم شغل الشاغل للناس كلها ياتها كأس العالم. رح يعني الأسبوع الماضي كان الجزء الأول، اليوم الجزء الثاني لنشوف شو المفاجآت.
يعني اللي ما سمعي تفرج. ما لا تعرفوا عن كأس العالم، الحلقة الماضية حكيت لكم حكاية كأس العالم من طقطق لسلام عليكم، من أول واحد فكر أصلا بلعبة كرة القدم الذكري راس العسكري واللي لعبوا فيه أول مباراة لغاية اليوم، بعد ما سنوا القوانين تبع اللعبة وعدد اللاعبين وطول الملعب والمخالفات وغيره. اليوم جايب لكم شوية أرقام على شوية حقائق، غرائب، مصائب، فضائح بكرة القدم وكأس العالم بالذات. نبدأ. رح نستعرض أول شيء على السريع مين الدول اللي فازت بكأس العالم. هلأ من حيث المبدأ، في على الكرة الأرضية أكثر من 200 دولة كلهم بيلعبوا كرة قدم، هي اللعبات لعبة الشوارع موجودة، لكن اللي فاز بالكأس هلأ انلعب لغاية اليوم 21 مونديال، 21 كأس. اللي فاز بالكؤوس من الميتين دولة هن 8 دول بس،
لأنه اللي بده يعني
اللي بيعرف يلعب أيوة، بس هن 8 دول بس اللي بيعرفوا يلعبوا على الكرة الأرضية، الباقي كلهم هيك يدوب. طبعا من هاي الدول عندهم بيكون عادة أقوى الفرق، أقوى ناس بتلعب كرة قدم، مثل لما بتقولي برازيل أرجنتين خلاص مبينة هدول فرق بتوصل للنهائي إذا ما ربحوا الكأس أصلا. نستعرض على السريع اللي فازوا لليوم بكأس العالم عام 1930، قلنا هذا أول كأس من الحلقة الماضية، قلنا كانت الكأس بالأورغواي، واللي فاز هو الأورغواي على الأرجنتين 4-2، حضروا 80 ألف متفرج بال 1930، بدك
يعني
تتخيلي وقتها بالملعب المباراة النهائية فقط لحالها، عم نحكي 80 ألف متفرج وقتها من 80 سنة يعني. هلا بعد 4 سنين 1934 فازت إيطاليا على التشيك، بعد 4 سنين كل 4 سنين الدوري، بال 1938 كمان فازت إيطاليا، 1950 الأورغواي، يعني أورغواي إيطاليا إيطاليا أورغواي، 54 ألمانيا، فهلا صارت تتغير، بعدين ألمانيا، البرازيل، إنجلترا، البرازيل، ألمانيا، أرجنتين، إيطاليا، أرجنتين، ألمانيا، برازيل، فرنسا، برازيل، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا. هدون 21 بكأس العالم. هلأ إذا بترجعي طبعا اللي هلأ عمين لعب هي الدورة 22 للمونديال بقطر، والنتيجة كلنا عم نستناها. لكن اللي ربحوا هلأ اللي حكينا عليه هون إنجلترا مرة واحدة، إسبانيا مرة واحدة، اللي ربحوا مرتين هن أورغواي والأرجنتين وفرنسا،
وإيطاليا
أربع مرات، ألمانيا أربع مرات، والبرازيل فازت خمس مرات بكأس العالم. ناطرين لنشوف. هلأ في كتير طبعا كل يوم عم تتغير المقاييس، يعني بعد مباراة اللي طلع فيها اسبانيا مع المغرب باركتي لهم اليوم، كان متوقع اسبانيا تكون قدام، طلعت اسبانيا. هلأ عندك المرشحين طبعا عالميا بغض النظر، مع كل احترامنا للمغرب، المرشحين عندك انجلترا وعندك البرتغال والبرازيل. يعني هلأ ممكن بكرة تتغير، طبعا السبت لسه أول مباراة، الجمعة وسبت اليوم وبكرة استراحة. هلأ أنا ماني خبير كتير بكأس العالم، عم جيب مجرد شوفي معلومات. من الأرقام، الوحيد اللي شارك بكأس العالم خمس مرات هو أنطونيو كارباخال، هذا مكسيكي. خمس مرات بكأس العالم، يعني ضرب أربعة
لصالح
بلده، لصالح المكسيك. هلأ هو هون في قانون ما بيقدر حدا يلعب بكأس العالم مولا بلده، بده يكون حامل جنسية هاي البلد، حتى لو ما كان أصله من هاي البلد. يعني يمكن حدا مغربي عم يلعب مع فرنسا بس هو معه جنسية فرنسية بيقدر يلعب. لكن أنطونيو كارباخال المكسيكي هو الوحيد اللي شارك بخمس مرات بكأس العالم، يعني هو على الأقل عم نحكي 20-25 سنة عم يلعب بكأس العالم كل سنة بفريقه دولته بالمكسيك. فهو عادة مرة مرتين، الثالثة بيكون صار له 15 سنة أصلا عم يلعب بس بكأس العالم، فما بيعود بيشارك. هذا الوحيد اللي عمل خمس مرات كأس العالم. فريق البرتغال هو صاحب أكبر عودة بكأس العالم. شو يعني؟ يعني هو كان خسران 3-0 بالمباراة، بعدين صار ربحان 5-3، يعني جاب خمس أهداف فوق الثلاثة. هذا أكبر رجوع لوراء وفوز على اللي كان حيربح عليه. أولينغ سانينكو هو أكبر صاحب أكبر عدد أهداف بمباراة واحدة، جاب خمس أهداف ضد الكاميرون. مدينة لوسيل هي اللي هلأ موجودة بقطر، هي مدينة نظامية مثل أي مدينة، مثل أوتاوا مدينة هي ما مدينة رياضية. لوسيل هي مدينة انبنت، مدينة تماما مثل موريال، مثل دمشق، مدينة انبنت كرمال هي الدورة. الغريب فيها أنه هي المدينة خلصت بناء بشهر أكتوبر، يعني قبل الكأس بكم يوم لا يدخلوا عليها ويسوى فنادق وشقة للأجار. أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية لما نلعب عندهم كأس العالم بال 1994 $50 مليون فقط على كأس العالم. بس للتذكير أنه قطر أنفقت $220 مليار، يعني أكثر من اللي أنفق على كل كؤوس العالم مع بعضهم مجتمعين. المدن 12 اللي استضافتها البرازيل بكأس العالم لما صار بالبرازيل، يعني عام 2014 صار كأس العالم بالبرازيل، عملوه ب 12 مدينة بقلب البرازيل مشان يقدروا على حد الملاعب. هن 12 مدينة مصنفة أعنف 12 مدينة حول، من أعنف المدن حول العالم. 12 مدينة كلهم مصنفين من أعنف المدن وخطيرين جدا. مباراة النمسا ضد سويسرا هي أكثر مباراة بكأس العالم بتسجل فيها أهداف، كانت النتيجة 7-5 لصالح النمسا. يعني شو هالمباراة اللي كل 10 دقائق جول، عرفتي انه 12 هدف بنفس المباراة، 7-5 النمسا على سويسرا. اللي ماتوا ببناء ملاعب قطر بالمونديال بال 2022 اكثر من اللي ماتوا باحداث سبتمبر اصلا، فالرقم كثير كبير، ممكن تروحي بالتفصيل لما تحكي
بالفقره تبعي.
بيلي هو اللاعب الوحيد اللي شارك وفاز بكأس العالم ثلاث مرات. يعني ثلاث مرات شاركت دولته، هو كان بالفريق ثلاث مرات وفازت دولته بثلاث مرات. الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل دفع من أجره بكأس العالم كل أجره لما لعب بكأس العالم وفاز، كل أجره دفعه لعمليات جراحية لأطفال بالبرازيل. شاركت سكوتلندا 8 مرات بكأس العالم، من 21 مرات 8 مرات، يعني قريب النص.
ولا مرة فاز،
ولا مرة تجاوزت الدور الأول، يعني ولا مرة طلعت للدور الثاني. ما عرفش عم تفوت أصلا، تنزع على غيرها. كأس العالم بقطر هو طبعا آخر مونديال بيشارك فيه 32 فريق، من هلأ ورايح ما رح يكونوا 32، من الدورة القادمة من 2026 رح يزيد الرقم ل 48 منتخب عالمي، هذا حسب قرار الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. أكبر سبب لهالموضوع هو زيادة عدد دول حول العالم، يعني 1930 وطلع كأس العالم كانوا مثلا 140 دولة، زادوا الدول شي 50 دولة، مشان هيك حيرفعون من 32 ل 48، وهذا رقم كتير كبير. طول عمره المونديال يقام بالصيف بجون حزيران أو جوية أو بين اثنين، يعني هاي أول مرة يقام بالشتاء بسبب الجو بقطر، لأنه بالصيف توصل الحرارة للخمسين بالظل،
صحيح.
أوكي؟ بيجوز 200 تحت الشمس. هاي آخر مرة منشوف ميسي ورونالدو عم يلعبوا بكأس العالم، لأنه ميسي عمره هلأ 35 رح يصير بالدورة الجاي 39، هذا رقم كتير كبير، ورونالدو هلأ 37 فرح يصير 41، وبهيك أعمار عادة صعب يشاركوا بكأس العالم. أول مرة بتاريخ المونديال بيشارك حكم امرأة بقطر، دخلوا نساء، بالعادة ما بيكون في بين الحكام. ستيفاني فراباغ هي فرنسية عمرها 38 سنة، كمان معها رواندية من رواندا سليمة موناسكافو وعمرها 33، ومعهم ثلاث مساعدات أمريكية وبرازيلية ومكسيكية.
حلو.
فنحن كلنا سعيدين أنه في زيدات حكام بالمونديال. أسرع هدف بتاريخ كأس العالم كان من التركي هاكان شوكدار من فريق تركيا، لما لعبت تركيا مع كوريا بال 2002 بعد 11 ثانية من بداية المباراة، يعني لعبوا عمل باس جابوا بالجول، 11 ثانية كان مسجل. واو. أسرع هدف بتاريخ كأس العالم. أكثر حارس إجا عليه أهداف، دخل عليه أهداف، كان هو الحارس كوريا الجنوبية، دخل عليه 16 هدف بكأس العالم. طبعا الله ستره، هو يا حرام لو هو من كوريا الشمالية، الله ستره أنه هو من كوريا الجنوبية، ترقوه لأنه كان إعدام مبدئيا يعني عند كيم جونغ، اللي عملنا عنه حلقة كاملة. أسرع لاعب تم طرده بمباراة بكأس العالم هو خوسي باتيستا من الأورغوي، أورغوي نفس الأسماء عنده، عام 1986 بعد ما بدأت المباراة ب 56 ثانية طلعوا له الكرت الأحمر وطلع. بلش ضرب أصلا هو بأقل من دقيقة، يعني 56 ثانية كان سافئ اللاعب الثاني ضرب، طبعا نقلوه على المستشفى للشخص الثاني فطلعوا. أكثر لاعب حصل على كروت أصلا بالمونديال هو زين الدين زيدان، مشهور
طبعاً
ما بيتحملوا عقله، ست بطاقات أخذ بكأس العالم. أكثر بطولة فيها إشهار للبطاقات الحمر، يعني طرد لاعبين حمر برا، هي كانت بكأس العالم عام 2006 28 كرت أحمر.
أوف.
لحظة، هدول الحمر تحب تسمع قديش كان فيها صفر بنفس كأس العالم، يعني نفس الحكم، فتعرف قديش كان الحكم متعصب. 345 كرت أصفر. بمونديال 1930 هو كأس العالم الوحيد اللي ما كان فيه تصفيات لدخول كأس العالم، هذا أول مونديال اللي صار بالأورغوي 1930، هي عشر مرة بنرجع بنذكر من قد ما كان مميز، هو الوحيد المونديال اللي ما صار تصفيات ليدخلوا عليه. كانت الدعوة مفتوحة، بوفيه مفتوح، الدولة اللي بدها بتيجي تفضلوا. أي دولة بالعالم كانت ممكن. بعدها بلشوا يعملوا تصفية. أول مباراة كأس عالم بالتاريخ كانت مباراة الافتتاح بعام 1930، نفس البطولة طبعا كانت بين فرنسا والمكسيك، إن أول فريقين. أول دولة لاتينية استضافت الكأس هي الأورغواي. أول دولة أوروبية استضافت الكأس هي إيطاليا بال 34، ربحت فيها إيطاليا. أول دولة بأمريكا الشمالية هي المكسيك 1970. أول دولة آسيوية عملوها مع بعض كوريا الجنوبية واليابان بال 2002. ما كانت بتقدر، يعني هي بمناسبة الحديث عن 2002 كأس العالم، بهاي البطولة بالذات ما قدرت اليابان تاخد بطولة العالم لحالها ولا كوريا، فأخدوها الدولتين مع بعضهم. وكانت البطولة بين الدولتين. أول دولة عربية بتلعب بالمونديال هي مصر. إمتى؟ 1934. تصور قديش قديمة مصر. شمال أفريقيا قوي كتير يعني، بدون ليبيا طبعا لأنه ما له بالكرة القدم. تونس والمغرب والجزائر، والجزائر ب 82 فزعت. في حلقة كاملة لسه عن هاي المباراة تبع اللي هي وألمانيا والاحتيال أو المؤامرة اللي صارت عليهم. أغرب هدف بكأس العالم هو هدف مارادونا الشهير عام 1986 اللي دخلوا بإيده، لليوم موجود. طبعا دخلوا بيده حسبوا له يا جول رغم انه كان واضح وعرفوا، حتى بعد التأكد من إعادة ضل هدف، فهو اشهر هدف كذبي. بس كان مارادونا اسطورة اكبر كتير من الهدف. بمباراة الكويت وفرنسا بالمونديال، نفس المونديال هذا تبع الجزائر والمانيا 1982، لعبت الكويت وفرنسا بقيادة كان وقتها ميشيل بلاتيني، كان شغلة اسطورة. فجأة توقف كل اللاعبين الكويتيين عن اللعب، يعني فجأة راكبين نص الملعب كلهم وقفوا.
ليه؟
تقولي صابتهم صاعقة، ما حدا عرف ليش. جو لا، ومو هيك الفرنسيين استغلوا الفرصة وراحوا دخلوا هدف. فإجا الحكم والناس ضجت انه شو صار. قالوا احنا سمعنا صافرة الحكم انه وقفوا. قالوا ما حدا صفر. صفر ما صفر، نقامت القيامة. مين كان عم يحضر؟ الشيخ الأمير فهد الأحمد الصباح. نزل على الملعب، قام لقيامة، قدر يسيطر على الموضوع، سحبوا الهدف.
لأنه
الكويتيين اعتبروا ظلم انه هم طلع واحد من الجمهور معه صافرة وصفر وكان قريب من اللاعبين، ففكروا انه الحكم. طبعا اعترضوا الكل وسحبوا للهدف. بحب خبرك انه قبل ما تنتهي المباراة كان الفرنسيين مدخلين هدف وربحانين المباراة، يعني ما استفادوش، بس اخذوا حقهم على الاقل. عام 1982 باسبانيا بمباراة بين المانيا وفرنسا، المانيا وفرنسا عم يلعبوا باسبانيا. طبعا شو بدي خبرك عن الالمان، تعرفين كل واحد حيط اكتر من الثاني. كانوا الفريقين متعادلين وراح تخلص المباراة تقريبا. طبعا ميشيل بلاتيني نفسه الاسطورة عطى باس لرفيقه باتريك باتيستون،
دخل الهدف،
رايح على الهدف وبده يدخل الهدف. بيركض الحارس الألماني، بيطلع من المرمى وبيركض لعنده وبيخبط الضرب برجله على وجهه لباتريك،
فبيروح الهدف برا.
لكن طلعت الطابة برا وطلع اللاعب كله برا، يعني خبطه ضرب كسر له الجمجمة، كسر له سنين ودرس، كسر له فقرة بالعمود الفقري، كسرين بالجمجمة، كسرين بالأسنان، وظل بالعناية المشددة أسبوع بعد هاي الضربة المشهورة.
بس أكيد بينطرد عليها هاي، يعني
لا هو منطرد، هو لساته لهلا بالبيت اللاعب الألماني من يومه ما عاد شاف الملعب بحياته بعد هاي الخبطة. هلا اليوم اكتفيت لكم بهاي الأخبار. ما بعرف إذا بيلحق حلقة ثالثة لسه عن كأس العالم. أكيد طالما نحن لسه بالمونديال في كتير أسرار وشغلات ومعلومات، في مؤامرات. يعني فينا الحلقة الجاية إذا بدك نحكي عن بعض المؤامرات مثل اللي صارت على الجزائر بزمانها. ألمانيا والنمسا تآمروا على الجزائر مشان تطلع من المونديال، فمنحكي بتفاصيل هاي المباراة للي ما بيعرفوا كيف صارت المؤامرة، وممكن نجيب أشياء تانية.
يعني حلو هلا لانه كل الناس عايشه هال اذا بدي سميها حمى المباراه، والناس يلي قاعده تاركه كل شيء وعم بتشوف يعني حتى بوقت شغله بتلاقي على التليفون الناس عم بتتابع.
ما تنسي انه اليوم عندك الميديا بين ايدينا صارت، يعني اللي بقى كل واحد مع موبايله بيقدر يتفرج على المباراه. واليوم في مواقع كتير بتبثها في من تحت الطاوله، يعني ما ضروري تدفعي.
صحيح.
وكل واحد بشغله،
وفي هالمنافسه حلوه، يعني الناس اللي مثلا عم بتشجع فريق معين يعني عم بتشوف المباراة وبيرجع بيسجلوها وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل واحد
مليئة.
فيديو الناس عم بتتابع. حلو يعني انا بحب.
مشان هيك الحلقة الجاية رح نكمل بك
ان شاء الله. شكرا كثير لك عمار، معلومات جديدة وحلوة كثير. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة حوار مفتوح بعنوان كيف تقيمون الانتقادات التي واجهتها قطر لاستضافتها المونديال، بعد فاصل.
سلم علي سلم يوم عليه ولهفتي قلبي سيده
مروحة سلم
علي سلم يوم عليه ايه اللي بس بحسه ده ايه اللي بس بقوله ده
ايه اللي بس
بحسه ده بقوله
برعاية ميزون كوارتز فورم أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبك ترانس كنديا 2160-514-447-1109
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء جبنة بلدي من سابوتو $6.99 الباوند مرتدال تلياني $5.90 الباوند ستيك دي سيرلونج $6.36 الباوند عدس من كليك على أنواعه كيسوتين باوند $2.39 رمان حلو $0.99 الوحدة حامض العشرة $3.50 وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.89
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
لك الحمد لله على السلامة كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو يعني شو بدي أحكي لك لا أحكي لك استقبال وسيرفيس لك حتى سعر البطاقة روعة
رح تقليدي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان
يا ما قلت لك وما صدقتيني
وكمان في شغلة لك طلعوا جماعة عن جد بيحكوا لغات لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري
لسه ما شفت شي وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي 554-3811-999 514-381-1999 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة
نيسان غابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljeantalon.com
وقت جينا موريال فكرنا أنه ما رح نلاقي مطعم ناكل عنده لقمة طيبة أو نلتقي فيه مع أحبابنا أو حتى نحتفل بمناسباتنا بس تغيرت كل قناعاتي وقت اللي زرت مطعم روزانا المطعم اللي بيقدم أطيب أكلات المطبخ السوري الأصيل والشرق أوسطي مع منيو ألاكارت سيرفيس كيترينج وجو عائلي ريستولانج روزانا أجمل وأرقى صالات موريال ملتقى لرجال الأعمال وعنوانكم للاحتفال بكل مناسباتكم مثل أعياد الميلاد، الأعراس والحفلات الخاصة. مطعم روزانا بيفتح 7 أيام بالأسبوع على 1320 مارسيل لوران تقاطع تيمنز، 514-332-2222. ترقبوا الافتتاح قريبا.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانتسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم. ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929. سانكن كاتر 969-6929.
لمن لديه الرغبة في العمل، بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين، عجان، تقني آلات وعمال تعبئة. للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832. 514-862-5832. مطعم روزانا بحاجة لعمال من كافة الاختصاصات. للاستعلام أكثر الرجاء الاتصال على الرقم 514-332-2222.
إذا بتحب تحصل على سيارة بتمنحك ميزات قياسية عالية وأمان لفصل الشتاء، كيا جابرييل ويست بتدعيك تجي اليوم وتحجز سيارتك الجديدة من مجموعة السيارات اللي وصلت مؤخرا مثل سبورتج والسورينتو 2023 ستاندرد إبريد أو بلاجين، واللي تمت إعادة تصميمهم بشكل مميز. كما بإمكانك حجز سيارة كهربائية من كيا الEV6 All Wheel Drive اللي صنفت أفضل سيارة عام 2022. كيا جابرييل ويست، خيارك الأفضل والأول. على 250 كريمازي ويست، 514-695-7777 أو كيا جابرييل ويست .com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. عم تسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وأيضا عبر موجات إذاعة الشرق الأوسط اللي هي FM وAM وعبر تطبيق ME راديو. اليوم السؤال: هل يا ترى تستحق قطر الانتقاد؟ كيف تقيمون الانتقادات التي واجهتها قطر لاستضافتها المونديال؟ طبعا اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. الجدل القائم لم يتوقف منذ بدء مونديال قطر، مما جعلها أكثر المنافسات التي تعرضت للتسييس. كأس العالم 2022 الدورة الأكثر إثارة للجدل والانتقادات بتاريخ البطولة. من ناحيته حظي الإعلام الغربي بانتقادات واسعة من قبل الجمهور العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدم تقديمه تغطية حيادية لافتتاح البطولة الحالية في قطر، واتهموا كثيرون بالغطرسة والنفاق. تناول الإعلام الغربي لجوانب سلبية كان ركز عليها مرارا قبل بدء البطولة، كما منظمات حقوق الإنسان. بالإضافة للإعلام طبعا الغربي، ركزوا حول معاملة قطر للعمال الأجانب الذين شاركوا بتشييد الملاعب الضخمة ووفاتهم بظروف غير صحية نهائيا. تقدر تقريبا بنحو 1000 عامل أجنبي قدم لقطر لتشييد الملاعب الضخمة، ومنظمات حقوق الإنسان لم تتوقف عن التنديد بهالشهادة. قطر اعترفت فقط ب 36 شخص ولم تعترف كما قالت منظمات حقوق الإنسان. أيضا يعني كان في عدم السماح للمجتمع المثليين تناول المشروبات الروحية على أرض الملاعب، كان غير مسموح فيه. كتير يعني الغرب انتقد بشكل كبير كتير قطر على بهالقرارات اللي اجت. أغفل المنتقدين الأجواء الرائعة والمنجزات الكثيرة التي قامت بها قطر من أجل إتمامها على أحسن وجه. كانت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي قد تعرضت لجانب كبير من الانتقادات بعد تجاهلها عرض حفل افتتاح كأس العالم بالدوحة، واتهم ناشطون البي بي سي بالانتقائية بعد بثها فقرة بوقت الاحتفال تتناول انتهاكات حقوق الإنسان بقطر، وكذلك لاختيارها محللين رياضيين لديهم مواقف ضد قطر. الصحفي البريطاني الشهير بيريس مورغان هاجم الإعلام الغربي المنتقد ووصفه بالنفاق الغربي، وقال: هل نحن نظيفون أخلاقيا بما يكفي لاستضافة كأس العالم؟ كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد دعا من جانبه إلى وقف تسييس البطولة الحالية، مطالبا الناس بترك الناس الاستمتاع بكرة القدم بعيدا عن السياسة، وأضاف: انتقدوني أنا وانتقدوا الاتحاد لأني المسؤول عن كل شيء، لكن دعوا الناس يستمتعوا بكأس العالم لأنه بيجي أو بيكون يأتي كل 4 سنوات. ما رأيكم أعزائي المستمعين؟ اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 ورح ناخد أول اتصال. ألو، مساء الخير.
مساء الخير هند، بدي حييكي وحيي أسرة يمال الشام، وبدي لك كمان حبيت كلام سميرة اليوم، وبدي حيي كمان أستاذ وليد الأسبوع الماضي كان عنده يعني أفكار إيجابية دائما هو ومفيدة وبناءة بالوصول يعني الى الافضل والاحسن، يعني بدي حيي كمان له.
شكرا، نحن منحييكي كمان يعني صديقه وفيه للبرنامج، شكرا لك كمان ولمشاركتك. تفضلي أروى.
يعني انا طبعا كعربيه يعني انا ما عم اقول انه قطر بلد مثالي وما عندهم عيوب، واكيد في عندهم عيوب كثيره مثل بلدان كثيره تانية، بس انه يعني الشغله البشعة انه بس يركزوا على السلبيات، يعني ما ركزوا على الايجابيات، يعني ما مثلا ما شكروا قطر انه احتضنت العالم تقريبا كله. انا بتصورها يمكن مثل ما تفضلتي حضرتك شغلة سياسية، يعني بدهم ينالوا من بلد عربية، بدهم ينالوا من انه وصل اسمها عالميا، يعني انا بتصور هذا نوع من الجهل، نوع من العقلية الاستعمارية، لأنه أوكي ما اختلفنا عندهم أغلاط كتير كبيرة، بس يعني ما ضروري أنه والله يبرهنوا لنفسهم أنه والله بدنا نعمل نحن كل شيء ببلد عربية، بدنا نشرب كحول، بدنا نعمل اللي بدنا إياه. طب هناك في أنظمة، في أنتوا لما بتسافروا للبلدان الغربية بكون تحترموا كمان مواقفهم، بكون تحترموا أنظمتهم. يعني بعدين الشغلة الثانية اللي عم يحكوا عليها العنصرية، هي يعني أنا هي يعني شايفت الهيومن رايت اللي حكوا كثير عليها، يعني لو مثلا إجا المونديال على أمريكا لهون صار كانوا حدا فتح سمه وحكوا على الهيومن رايت والعنصرية اللي صارت هون بتصير بأمريكا قصدي. يعني هون مثلا بتلاقي العنصرية مثلا الشرطة أحيانا بيكون مشتبه فيه بس لأنه أسود، يعني سوء سيارة بس لأنه أسود ممكن يموتوه، بس ما حدا هي بذكرها. يعني الدول الغربية كمان بريطانيا ما عندها عيوبة، ما عندها عنصرية، ما عندهم أغلاط. بعدين كمان يعني يشكروا البلد قطر محتضنة الإنجليز بشكل كثير، يعني على الأقل يعني يحكوا شوية عن الإيجابيات تبع البلد، احكوا على التصاميم الجميلة بالبلد، كمان احكوا على الكرم العربي، مو بس يعني يحكوا على الهيومن رايت كأنه هن مثاليين وما عندهم أي أغلاط. يعني هون أكيد أنتوا كمان كلها يكون سمعانين بال يعني أغلب المجتمع الأمريكي صاير تقريبا نصه بقدر إليك صاير كله متدين ضد الجاي، متحفظين، متطرفين، في جرائم بأمريكا بالمدارس بالمولات بالكنائس بالمساجد بالسوبر ماركت. فهي ليش الناس بتسكت وبتغطي عليها لو أي يعني حادثة رياضية أقيمت هون ما حدا بيحكي عليها، بس توجهوا كل الانتقادات لقطر. يعني أنا هذا بشوف فيه تحيز، يعني سوري طولت عليكم.
أهلا وسهلا فيكي، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الجمال على أهل الشام.
هلا يا هلا بأشرف، أهلا وسهلا فيك.
إزيك يا أستاذ؟
الحمد لله. أنت كيفك يا أشرف؟ بدي رأيك اليوم، هل تستحق قطر الانتقاد؟
أولا تحية لكم جميعا،
ونحن أحلى تحية لك كمان.
أحلى تحية وأحلى ناس. مدام هند، ما يعني المدام اللي كلمت قبل مني يعني وصت وقالت الكلام المزبوط. أولا ليه إحنا، لو تسمحي لي بس خمس دقائق يعني دقيقة أتكلم، ليه إحنا، أنا بكلمش على الغرب، الغرب معروف النفاق بتاعه ده شيء مسلم به، يعني ليه؟ لأنه لا يتقبل، بينظر لنا بنظرة التكبر والكبرياء والعظمة و ده حاجة مفروغ منها. بس أنا بلوم الدول العربية اللي هي بتتكلم عربي سواء مسلم أو مسيحي بحكم العروبة وبحكم اللغة اللي بتجمعنا، إن هم أساساً يعني ضد قطر بصرف النظر. قطر مش الجنة ولا ليها مساوئ وليها حسنات، ولكن تملي بيكلموا على الانفاق اللي حصل. طب ليه هم ما يكلموش عن الفساد اللي في الدول العربية؟ ليه ما يكلموش على الأموال اللي مهربة من أموال الشعوب العربية جميعا؟ ما بقولش بلد معينة، وبكلم عن بلدي أولا. ليه؟ يعني ده اللي بيخلي الواحد يحزن على ان بالله الانتقادات من بني جلدتنا زي ما بيقولوا. الانتقادات لا يعني لازعة، وقطر وصرفين وصرفين. يا سيدي ماشي، مصرفين في مقدرات الدول العربية بتاعتنا، ما احنا كلنا كل بلد ربنا غنيها من فضله. ليه انتوا باصين لقطر ان هي بتصرف وتعمل؟ ماشي لو كانت بتصرف انها تساعد دول إسلامية او تساعد دول عربية اوكي، ولكن هي دي فلوسها. الحاجة اللي عايز اقولها حضرتك ان طبعا هم ضد اي نجاح عربي، ضد الغرب والدول العربية الا من رحم ربي. بقولها وبقول كلمة حق، انا ما بقولش، انا مش بنافق.
يعني كلامك أكيد في من الصحة، بيوافقوك كتير ناس عليه أكيد. يعني قطر قدمت كتير، لكن في يعني في بعض العيوب يلي قدروا يصطادوها المنظمات حقوق الإنسان وصاروا يعني يشهروا فيها.
يعني دي واحدة ثواني يا مدام، ليه ما بيكلموش عن 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 الدول الاستعمارية اللي دمرت شعوب بأكملها، اللي قتلت ألوف الأبرياء أطفال ونساء وكبار و ليه ما يكلموش عن دول؟ إيش معنى دي بس الناس اللي ماتوا أو الناس اللي ماتوا دي جايبين عليها كويس أو دي؟ يعني ده نوع من النواع النفاق، إن الحمد لله إن أنا في كندا إن أقدر أعبر وإن أقدر أقول رأيي بدون خوف بدون تميز بدون رعب، لأن ده من مقومات إن إحنا في بلد ديمقراطي إنك تقول رأيك بدون تجريح. وبدون إهانة لأي شخص.
صحيح.
ويسعد مساكم يا أحلى سوريين.
شكرا لك أشرف، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كمان اتصال، ألو، يسعد مساء النور. مساء النور وأهلا وسهلا فيك.
أنا بدي بس ركز على نقطة كثير أساسية بالموضوع.
تفضل.
صحيح الانتقادات اللي وجهت انتقادات واسعة، ممكن تبرر وممكن غير مبررة في نفس الوقت، ولكن زي ما قالت ست أروى وزي ما قال أشرف، الغرب هو آخر من يحق له في الانتقاد. كل الجرائم اللي حصلت في البشرية مسؤول عن الغرب، كل التدمير وسرقات ثروات الشعوب مسؤول عن الغرب، وبالتالي الغرب هو آخر من يحق له التكلم بحقوق الإنسان أو بحرية المرأة أو 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 أو, أو. وبالتالي يعني نحن من الحرام أنه نجي يعني نشغل بالنا بالرد على الغرب، بل بالعكس يجب أن نقاوم الغرب وليس أن نرد عليه، لأنه ما بيرد على الوحش ولا بيرد على الشيطان، ولكن يقاوم الوحش ويقاوم الشيطان. هذه النقطة الأولى اللي بدي أحسمها أنا بدون نقاش. النقطة الثانية، نحن كعرب بحقنا ولنا الحق الشرعي والقانوني والعنصري، إذا بدنا العنصري مش بالمعنى السياسي ولكن بالمعنى الشعبي الجماهيري، إنه نحن كعرب يحق لنا أن ننتقد أي دولة عربية إذا أخطأت أو إذا أجرمت، إذا بدنا نقول بحق الشعب العربي، ويجب أن تحاسب مثل هذه الدول. بالنسبة لقطر، الانتقادات التي وجهت إليها، نحن حنوجهها لانتقاداتنا العربية، ما رح نأخذ انتقادات الغرب، مع أنه انتقادات الغرب هيك في تضخيم بمبلغ 220 مليار دولار اللي صرفت. في اليوم كان في نقاش معي أحد الأشخاص، أحد الأصحاب المغاربي اللي كنا فخورين جدا بانتصار فريقهم ورفعنا رأسنا فريقهم، رفع رأسنا كمغربي، رفع رأسنا كعرب، كان يتكلم باسم العرب ويتكلم باسم فلسطين. الفريق المغربي رفع العلم الفلسطيني قبل أن يرفع أي علم آخر. يعني عمليا كان في نقاش حول هذا الموضوع، وقدم لي إثباتات أنا بعد ما تأكدت منها على أنه لم يصرف المبلغ 220 مليار دولار، بل بالعكس صرف أقل من هذا المبلغ بكثير بكثير بكثير، ولكن الحملة الدعائية اللي كانت من قبل الغرب حول هالصرف هاي هدف ما كان كلام صحيح. النقطة اللي ممكن أقولها وأخيرة هي أنه صحيح قطر أخطأت بكثير أمور، نحن بحقنا أنه نحط النقاط على الحروف بممارساتها السياسية، بما يتعلق بالشعب السوري، بما يتعلق بالشعب الفلسطيني، بما يتعلق بالشعب العربي ككل. كل المصاريف اللي صرفتها قطر بغض النظر عن قيمة المبلغ أو لا، كان ممكن تعيش الشعب العربي كله وتخلي ولا أي إنسان عربي فقير على وجه الأرض. بنفس الوقت ثروات العرب كان ممكن لا تكون للعرب وتنتشر بين الشعوب العربية بشكل أنه نحن نكون أكثر خير أمة أخرجت للناس بين هلالين. النقطة الأخيرة بدي أقول أنه الأمريكان بس غزوا العراق، ما غزوا بالجنود الأمريكية، غزوا بالجنود المكسيكيين اللي كانوا موعودين بالجرين كارت الأمريكاني، واللي قتلوا في العراق ودفنوا في العراق بدون ما حدا يعرف عنهم أي خبر من هالأخبار. كانت أمريكا تتاجر بالبشر في العراق، وهلأ هي كانت عم تقول أنه قطر مات فيها قتلى ومال إلى آخره، وإن كان هذا الكلام صحيح يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أن يخرف، ونحن من نحاسب الحكومة القطرية أو الحكومة العربية. وشكرا لأروى. أنا بدي أقولها لأروى أنه سألني أحد الأشخاص السوريين ما معنى اسم أروى، حاولت اجتهد يعني ما بحثت
أروية، هو من
الرواية وهو الأكثر رواية يعني.
لا أروى. من الغزال بعتقد أروى أروية يمكن بتصور هيك يعني الغزال، يمكن على كلين لازم نرجع نشوفه يعني نتأكد من المعنى. شكرا لك سيد وليد، أهلا وسهلا فيك. شكرا. أيضا اتصال، ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير ستين.
مساء النور، أهلا وسهلا. شو برأيك، هل تستحق قطر الانتقاد؟ يعني يقال أنه اللي ماتوا بالآلاف، لو كان هالشي هاد حصل بأوروبا أو أمريكا بيكون ردة فعلنا يا ترى نفس الشيء؟ هل يعني شو رأيك؟
أنا رأيي بالموضوع أنه مثل ما حكى الأخ اللي قبلي بالنسبة لموضوع الغرب والموضوع الإعلام الغربي، ويحطوا حتى دولة أو حدا يعني معروف كيف الطريقة بتصير وبينتفى الرأي الآخر وخلاص يعني بيمشي الحال. بس يعني إذا كان الغرب كان كلامي هلا شوي يكون قاسي شوي، إذا كان الغرب وأمريكا يعني على زعامته هو رأس الأفعى، فبالشرق ديل الأفعى هي قطر. يعني قطر اليوم اللي قاعدة عم تحكي لا تحكونا بحقوق إنسان، ونحن صرنا نعرف الهيومن رايتس ووتش هي منظمة مدفوعة وما بعرف شو، ما هن خربوا نص البلاد العربية بقصة كانوا دائما يستشهدوا بالهيومن رايتس ووتش. نحن ما بدنا منهم مصاري، وهن مصرياتهم هن حرين فيها، نحن ما حدا قالوا عندهم شيء، بيصرفوا 200 مليار بيصرفوا 10 مليار بيكبوا مصرياتهم بالبحر بيحرقوهم هن حرين. بس أنا اللي بدي أقول لك إياه واللي كل العالم تعرفه إنه قطر المصاري دفعتها لحتى تخرب دول، ومو لأنه هي بدها تخرب الدول لأنه هي بتمون على مصرياتها، لا، لأنه هذا الغرب يلي اليوم هو عم ينتقد قطر وعم يحكي ويفتح السيرة هو اللي كان بيعطيها الأوامر، وإمتى ما بده بيعطيها الأوامر وبالجزمة، عفوا من هالكلمة يعني وقت بدهم هلا صاروا القطريين، يعني عفوا الإعلام القطري مو القطريين، أنا رايح على قطر وعندي ناس قطريين بعرفهم وبعرف إجمالا الشعب القطري، وعن جد مختلف تماما عن سياسة الحكومة، لأنه هن فعلا شعب طيب، فعلا بكل معنى الكلمة شعب طيب. هن غشاشين وهن كذابين، هن إجوا قالوا من فترة انه نحن بغينا نظام الكفيل، وانت ما بتعرفي شو يعني نظام
لا
الكفيل.
طبعا انا عشت بالخليج وبعرف نظام الكفيل.
نظام الكفيل هو نظام عبوديه بكل معنى الكلمه، هن لغوا نظام الكفاله هلا لانه ما عادوا بعازل عمال اصلا وما لنا شغل معهم، هن سياساتهم يصطفلوا فيها، بس كما تكيلوا يكالوا لكم، هن كانوا عم يضربوا بسيف الغرب بالعراق كانوا كمان راس حربه، يعني ما بدنا نقعد نحكي نحن الأكبر قواعد لضرب الشرق ولضرب العرب وين موجودة؟ وين موجودة؟ هلا نسينا صارت قطر هي الرائد وهي وهي وهي؟ اتفرجي انت حتى على منظمة التعاون هي الخليجي تبعهم اللي كل على بعضها أنا مبشيرة من أرضها، بس تفرجي عليهم بيروحوا يمين هي بتروح شمال، بيطلعوا لفوق هي بتنزل، هي دائما عكس الطريق، هي دائما وين في مكان كدولة عم بحكي، أنا ما عم بحكي كشعب، كسياسة دولة وين في مكان لحتى يصير فيه تخريب بتلاقي محطوطة فيها هاي هذا الاسم. فلذلك يعني 37 واحد ماتوا، أنا مين عم يضحكوا يعني 37 واحد ماتوا هدول يموتوا عمال بحوادث سير، حوادث سير بيموتوا، ومنحنا ما لنا شغل، مات 1000 مات 1500 عادي وطبيعي، والغرب بعرف انه اخذ هاي القصة وعامل عليها حملة كبيرة على 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 قطر. انا تكون على فكرة كاس العالم باي دولة عربية تانية يمكن ما يعني فعلا ساعتها بقول انه ظلم وظلم وظلم، بس ما فيكي انت تقولي يعني وقت يقولوا واضرب الظالمين بالظالمين هذا اللي عم بيصير، وهي جابت الدبلة كرمة يعني يعني هي هالقصة اللي عملتها هي جابت هذا الكل هالحديث لعندها وكل هالقصص لعندها، لأنه هم بالأساس كانوا عم يعني على أساس أنه هن رأس حرب، أنه ولا بيستاهلوا يكونوا رأس حرب هذا الشيء.
هلا كل كلامك صحيح موافقة عليه، لكن هذا حدث رياضي يعني
رياضة الفيفا، الفيفا أكثر منظمة سياسية وأكثر منظمة فاسدة مو من هلا، الفيفا أنا بعرفها تماما، الفيفا أكثر منظمة ربحية على فكرة عندها مصاري في الأمم المتحدة، الفيفا أكثر منظمة فاسدة، حتى هذا اللي هلا موجود هذا إنفانتينو أكبر فاسد، سيب بلاتر اللي قبله أكبر فاسد، جو أفيلانج البرازيلي اللي قبله أكبر فاسد، كلهم بيطلعوا بفساد على فكرة يعني كلهم، مين طلعوا لسيب بلاتر؟ طلعوا الأمريكان غصب عنه لأنه كشفوا له وراءات تستقيل يا أما المحكمة لك جاهزة، هو ولا ميشيل بلاتيني، وبلاتيني معروف إنه هو ارتشى ولا كتير يأخذوا ويعطوا لأنه قطر ما كان بحق لا تأخذ كأس العالم، ما ملفه كان ناقص، وهذا الحديث ما بيقدر حدا اثنين يشككوا فيه يعني، ومعروفة إنفانتينو تصريحه اللي هلا طلع شو الشنات اللي حطوا له فيها باليورو ولا بالدولار ولا معروفة الفيفا أكثر منظمة فاسدة بمنظمات الدولية تماما ومعروفة. اللاعبين بيعرفوا، الإداريين بيعرفوا، الكل بيعرف. فيعني ما كتير بيحق له هن يحكوا بالموضوع. حدث عالمي، حدث رياضي، ما عم نفوت مباراة، ايه أكيد ما بقلك لا. وين ما كانت إن شاء الله تصير بالصومال، مع احترامي للصومال يعني. وين ما كانت تصير بدها تصير. حدث عالمي، كلياتنا بنحب الفوتبول وبدنا نتابع وبدنا نتفرج وبدنا نشوف. بس أنا إحنا لما بدنا نجي ندافع عن قطر على أساس إنه عرب وما عرب، أكثر ناس أزوا العرب هن العرب وعلى رأسهم قطر. فشو ما بيصير فيهم كحكومة عم بحكي أنا وكانتقاد لألون بيستاهلوا خلي يدوقوا شوية صغيرة لحسة لسان أو لحسة أصبع من اللي دقناه من اللي داقوها العرب كلهم من وراهم. إذا عم بحكي أي كلمة غلط إن كان حدا حكى قبلي أو حدا بده يحكي بعدي خلي يجي يقول أنت حكيت كلمة غلط.
يعني أنا بالنسبة لي
الأسى ما بينتسى مدام. الأسى تشرد الشعوب من وراء المال، من وراء مال الكاز ومال المازوت، والله لا يجعله كان صار بهالدول لأنه ما خربت هالدول اللي عمرها آلاف السنين إلا من وراء النفط الوسخ والقذر. من وراء المال القذر تبع النفط وتبع قطر وغيره، وما بدنا نسمي باقي الدول.
كثير بحترم رأيك، شكرا لك وأهلا.
آخر كلمة بس فضل. آخر كلمة فضل. حاج يرفعوا لنا علام فلسطين، يقولوا هن علام فلسطين عم يرفع، وهن فتحوا خط جوي من إسرائيل لقطر. وعن يسوحوا ويروحوا ويجوا الصحفيين الإسرائيليين جوات قطر. وبنعرف زيارات تيريز لمقرات الجزيرة والاحتفاء، وهي اللي إجت بعده مدري شو كان اسمها سيبي ليفني. وإلى يعني ما
بنعرف صحيح،
يعني تاريخ ما كتير بعيد، تاريخ ساتو مبارح، نحن ما لنا زاكرة سمكة يعني.
صحيح كلامك صحيح، بس اللي رفع العلم الفلسطيني على ما أعتقد إذا معلوماتي صحيحة هو الفريق المغربي.
ليش لا؟ ليش لا؟ وأنا بحييهم أنا ما عم لك لا، أنا ما عم بحكي، أنا عم بحكي كسماح بالهذا، إنه منعوا المسلمين مالي ومالهم يصطفلوا هني، إنه كأعراف كتقاليد. أنا هذا الموضوع هو في قانون دولة أنا ما بدخل فيه. أنا اللي عم بحكي فيه شيء تاني تماما. الشيء اللي عم بحكي فيه هو أكبر بكتير، في مئات الألوف من العرب والمسلمين ماتوا بسبب هذا المال القذر اللي استخدم بطريقة يحرقوه يكبوه يزتوه يعملوا اللي بدهم إياه، يعمروا بلده وصحتين على قلبهم، بس مو يدفعوا مصاري ليهشتوا عالم من بلاده.
شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. رح ناخد مسك الختام آخر اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مساء النور.
أهلا وسهلا. أنا بصراحة حابب شارك بعد ما سمعت كلام المستمع السابق. يعني أنا بستغرب بصراحة حديثه إدخاله السياسي بموضوع مباراة
يعني بس لو سمحت انه كل واحد له رأيه، انا بتمنى اسمع رأيك، واكتر يعني خلينا كل واحد حر برأيه، هو هيك رأيه.
لا صحيح صحيح،
اسمع
انا
معك. انا يعني أنا انت أنا شو بتشوف؟ هل تستحق قطر الانتقاد؟ كيف قيمت الانتقادات يلي واجهتها قطر؟ بحب اسمع رأيك بالذات بغض النظر عن الاراء الثانية لو سمحت.
والله نحن بنحيي قطر واهل قطر انه اقاموا هيك مباريات عالميه على مستوى عالي من الحرفيه يلي رفعت راس العرب بالعالم كلياته. يعني كانت محط انظار العالم بتنظيمها والمستوى الرائع والعالي يلي قامت فيه على صعيد التنظيم. بس يعني رغم كل الانتقادات الموجهة لقطر وانه دفعت مبالغ طائلة فوق 220 مليار دولار، لكن اعادت بناء بلد باكمله من بنية تحتية، من مباني شاهقة، من مؤسسات مختلفة النشاطات، فبعتقد انه هذا كان بيستاهل مش الانتقاد بس الإشادة بقطر بقادتها وبغض النظر عن السياسة اللي مارستها هيدي ما قال عليها. نحن عم ننظر للمستوى اللعب الأولمبي يلي وصلته قطر والبلاد العربية على الأقل عم بتحاول تجتاز مراحل من التأخر بالنسبة لغير من البلدان. وصلنا أنه البلاد العربية كلياتها تصير على نفس المنوال.
سيدي برأيك يعني انتهاك لحقوق الإنسان كيف نحن كعرب مننتقده لما مننتقد دول الغرب لما بيكون في انتهاك لحقوق الإنسان؟ كيف نحن ننتقد مفروض ننتقد نفسنا بهيك ظرف ألف عامل أجنبي من ما بدي سمي الجهة اللي إجت فيها فيديوهات وصلت موثقة عاشوا كمجموعة بدون تكييف وبتعرف ظروف البلد. أنا مو ضد قطر لكن نحن عم نحكي على شيء معين انتقدت عليه كتير. كيف بتقيم هالشيء هذا؟ هل اللي ماتوا هدول اجوا هن يعني في داء لهالنصر اللي حققته قطر؟
يعني اي عمل يعني اي عمل بالانشاءات وبالامران بيصير في حوادث بصراحه، ومعروف انه يعني انت عم تدفعي مبالغ طائله، عم بتشيري مؤسسات ومباني ومرافق رياضيه بهالكبر وبهالاتساع وبنية تحتيه، اكيد بده يصير في حوادث. هلا حتى باي بنيويورك بيصير في حوادث وحتى بيموتوا عمال. نحن عم نسلط الاضواء على مرحلة 11 سنة من التحضير كل سنة. طب حتى لو اعتبرنا انه في 1000 عامل قضوا لاسباب بالعمل، طب وين كان بيصير في حوادث؟ ليش عم يعني عم
قضوا بسبب اهمال بسبب ظلم؟
لا حوادث. مين قال لك انه اهمال بسبب ظلم؟ هل كان ظلم انه بتوفير متطلبات العيش؟ مش معقول هيدي ما يعني
دولة قطر غنية دفعت كل هالمبلغ تحط مثلا 10 بغرفة واحدة بدون تكييف، ما في عندهم وسائل صحية، كيف يعني اللي بيصرف هالمبلغ هذا الكبير؟
في مبالغة كبيرة بتسليط الأضواء على انتهاكات حقوق الإنسان بقطر، خصوصا حتى بالنسبة للمباراة 11 سنة من العمل المتواصل أكيد بيصير في حوادث. هلا إذا نظرنا للعمال لمعيشة العمال الأجانب بدول عديدة حتى بكندا، هون إذا لعلمك العمال المكسيكيين اللي بيجوا على كندا في أوقات بيحطوهم بمجمعات سكنية ممكن حتى فوق 20 واحد بنفس المبنى كأنهم بمهاجع. طيب نحن بكندا عم نعامل المكسيكيين بهالشكل
بأمريكا يعني عفوا بأمريكا مو بكندا، المكسيكيين بيتعاملوا هون يعني
لا حتى هون بكندا. أختي الكريمة يمكن بوقت تاني ممكن صوت الأضواء على ما يعانيه المكسيكيين وباقي عمال اللي بيجيبون للزراعة ولقطاف الفواكه بكندا كيف عم بيعانوا. فنحن نجي ناخد من صوت الأضواء على بلد عربي عم بيحاول جهده يصير مثل باقي الشعوب من خلال المستوى المعيشي ومستوى المرافق ونظافته وكفاءته وجودته، وناخد يعني إذا حسبنا إنه 1000 لو افترضنا 1000 عامل قضوا على 11 سنة بيطلع بمية بأي بلد بنيويورك فوق 100 حال. بس عملوا مقارنة وأحصائيات كم عامل ممكن يفقد حياته بالعمران بنيويورك، مش عم نحكي بقطر أو بالرياض، وشوف يدي العدد وقارن بقطر بمستوى الأعمال اللي أقيمت بنفس المبالغ. مثلا 220 مليار دولار صرفت على مشاريع عمرانية ضخمة، كم ممكن من الحوادث ممكن تقع؟ فأنا برأيي ما كتير نسلط الضوء على هزم، أكيد ممكن يتحسن وهن أخذوا العبرة والتزموا أنه يحسنوا مستوى معيشة العمال اللي رح يجيبوهم بالمستقبل. يعني أخذوا
تعرف. يعني كل عياتنا منعرف يعني أنا أبدا مو ضد قطر، أنا عشت بالخليج وأكلنا من خيراته وأنا كتير بحب الخليج ربي أولادي فيها، لكن طريقة المعاملة كلهم معروفين. يعني صور هالعمال بياخدوا لهم جوازات سفرهم، بياخدوا لهم ياها بيخلوها عندهم لحتى يخلص العقد تبعهم، لحتى يعني اي معاملة
حتى يعني. هون بياخدوا الباسبورات المكسيكيين اللي بيجوا لهون بياخدوا رب العمل، ما بدل معهم. ما بعرف انا كيف يعني عم اتصور انه هي الدولة الوحيدة يلي بيماسوا فيها. بالعراق بيعملوا هالشي، بالرياض، بالسعودية بيعملوا هالشي، بأمريكا بيعملوا هالشي، بياخدوا ليه لحتى ما يهربوا العمال. بكندا بياخدوا الباسبورات وبيحطوها عنده أصحاب العمل لحتى ما يهرب العامل الأجنبي.
قانوني هالشي هاد؟ هل هذا قانوني؟
ولكن هذه أعمال منا موجودة بس بقطر. يعني انتوا عم تسلطوا أضواء على ممارسات مش محصولة بس بقطر، وهذا أنا بعتقد أنه في ظلم كبير بالنسبة لبلد عربي حاول جهده أن يعطي صورة مشرقة لهالمنطقة يلي دائما تتهم بأشياء كثيرة للأسف.
يعني نحن طبعا بنفتخر أنه بلد عربي وصل لمستوى أنه يكون عنده كأس العالم، هذا الشيء طبعا نحن بنفتخر فيه، لكن مفروض نحن العيوب يلي يعني يلي فينا كعرب ننتقدها كمان. يعني ما بعرف.
أكيد أكيد، بس ما ننسى الإنجازات،
ما ننساها أبدا. شكرا لك وأهلا.
شكرا لك.
رح ناخد آخر اتصال، الوقت عم بيداهمنا. ألو، مساء الخير.
مساء الخير مدام.
مساء النور، تفضل باختصار لو سمحت.
شنو الموضوع؟ الموضوع يعني طبعا آراء مختلفة، بس أنا اللي بشوفه ابتدى عاش بالخليج فترة طويلة من عمره. هذا الإعلام الغربي كله مأجور. يعني إذا بلوح لهم بركي الشيخ تهنيم بالريال بيمشي حالهم كلهم. يعني هون كلهم عم بجربوا برأيي يشتروا يعني يخلوا قطر تشتري سكوتر، وقطر ما عم بترد. طبعا في ظروف كانت صعبة على العمال، في ظروف كانت صعبة بالإنشاءات، وفي ديدلاينز كانت لازم تحترم. هيدا الشيء مفهوم ومعروف صار. بتكون خبرتي أنا بأكد إنه طبعاً حرام كل هول الناس اللي قضوا، بس أكسيس يمكن يجي يوم وقطر تقدر تعوضهم وتعوض عيالهم بشيء كتير. إذا هالشيء ما نفترض إنه صار، بس أنا مثلاً بدي أسأل على الناس اللي بينتقدوا حقوق الإنسان، الناس اللي بينتروا هون ببلد مثلاً مثل كندا 3 سنين و4 سنين تحت رحمة موظف بالإميجريشن مستبد. طب هذا شو هذا؟ كيف بيتعاطوا معه بموضوع حقوق الإنسان؟ كيف بينظروا له؟ طب ما نحكي عن المكسيكية، أنا ما عندي خبرة، ما بعرف كيف بيتعاملوا مع المكسيكية، بس أنا بعرف من كثير ناس كيف بيتعاملوا معهم مثلا موظفين الإميجريشن، وبيتركوهم سنين بدون أي وجه حق وبكل ظلم. هذا شو؟ هذا كيف يتعاطوا معه؟ هذا كيف يوصل لواحد حق معه؟ هون الموظف مستبد أكثر بكثير من أي بلد ثاني، وأكثر بكثير من بلاد الخليج اللي فيها سبونسرشيب وما سبونسرشيب وإلى آخره. بس في شي مرة حضرتك عشت بالخليج، في شي مرة حدا وقفك، أو في شي مرة حدا ضايقك، أو في شي مرة حدا تعرض لك لكلمة بالمنيح أو بالعاطل؟ صار حديث هيدا اليوم أقوى باسبور بالعالم يا مدام هو الباسبور الإماراتي، وهذا ما بيجي عن عبث، هيدا فيه علاقة ثقة العالم بالدولة.
سيدي المحترم بس لحتى أقول لك معلومة، أنه بالإمارات في تصنيف للجنسيات، في الجنسية يلي هي بيور يلي هن المولودين والأصليين، والجنسية الثانية يلي هو ما من أصل إماراتي، والجنسية الثالثة مصنفين الجنسيات بالإمارات رجاءً، لأنه يعني هي معلومة معروفة كثير. فهذا مفهوم. بأي حق بأي إنسانية إنه الإنسان يتصنف هون بكندا؟ لا، الباسبور الكندي لا يقارن بالباسبور الخليجي أبدا. أنت
طبعاً
أول ما بتدخل على كندا بتحط رجلك بالمطار، أنت مثلك مثل أي كندي موجود، لكن بالإمارات مع الأسف مصنفين الناس في نخب أول ونخب ثاني.
أنا مش هيدي النقطة مدام، أنا النقطة تبعي إنه الناس اللي عم ينتقدوا أو هالغرب اللي عم ينتقد كمين هو عنده
صحيح
ممارسة.
طبعاً
كمين عنده شواكبه وعنده مشاكله بممارسات العلاقة بحول
موافقتك 100%.
اللي عم ينتقدوا
صحيح،
اللي عم ينتقدوا منه المثاليين كمان.
صحيح مزبوط، بس نحن كعرب مفروض ننتقد الشيء يلي عم نشوفه، يعني أكيد إنجاز كبير قطر قدمته أكيد، لكن في أشياء لازم يعني مفروض نحن مثل ما بننتقد الغرب ننتقد كمان
طبعاً
وضع.
طبعاً وهنيك هنيك أنا اللي عم بقوله مدام، إنه هالناس اللي تضررت هي وعوائلها، أنا يمكن شوف إنه يمكن يجي وقت يتعوضوا عن شيء، بس هالناس اللي صارنا ناطرة هون سنين بدون أي عذر، بدون أي جواب، بدون أي حس المسؤولية تجاههم، تجاه عوائلهم، وهني بالآلاف مش واحد واثنين. طب هيدي مين بجبلهم؟ كيف بيتعوضوا هول الناس؟ هون هو الإنسان بينطبق هون، يعني بينطبق هونيك على هول العمال، ما بينطبق على الناس اللي بيعيشوا هون بكندا وبيتعرضوا لنوع من أنواع الأبيوت.
لا معك، بس المفروض واحد يفتح سمه ويحكي ينتقد ويقول ويشتكي، يعني هون بيسمعوك إذا
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أسعد مساك،
أهلا وسهلا فيك، شكرا لاتصالك. رح نأخذ اتصال، رح نتابع الاتصالات. ألو مساء الخير.
أهلا مرحبا،
أهلا وسهلا، تفضل.
أنت شو، أنت الإذاعة السورية؟
نحن مو اسمنا، نحن اسمنا البرنامج السوري ليالي يمال الشام.
طيب سلمنا على الكل عندك، أنا سلزمن ما تتفنت بسالهم تلفن.
أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك
حسان وعلى كمان.
أهلا جاكوب.
أهلا حسان، كيفك؟
أهلين الله يخليك، كيفك جاكوب؟
كيف الشباب كله عندك؟
كلهم مناح الحمد لله بسلموا، خلينا دائما نسمع صوتك.
ما نحن كان عنا كنت بالمستشفى أنا من شنات.
نعم
سلامتك سلامتك
بالسلام
إن شاء الله.
أهلين
معك
الله معك،
أهلا وسهلا فيك. سال ألو مساء الخير. ألو، مع الأسف يمكن نقطع الخط، يعني نكاد يعني إذا اتصالاتكم استمرت ونسمع آراءكم، الحقيقة كل الآراء يعني غنية وكل الآراء منثمنها نحن، ويعني نعتز فيها كيف ما كانت، هذا منبر حر للكل إنه يحكي فيه. بتشكر كل يلي اتصلوا فينا، بعتذر من اللي اتصلوا ما قدرنا ناخد اتصالاتهم. كان حوارنا لليوم هل تستحق قطر الانتقاد، وكيف بتقيموا الانتقادات اللي واجهتها قطر لاستضافتها المونديال. شكرا لكم أعزائي المستمعين، والفقرة القادمة مع زميل ناهد كوسا.
الحمد لله على السلامة. كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك، طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفت شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، صرنا أو حان موعد الفقرة الثقافية مع زميلي دكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء الخير. مساء الخير مستمعينا الكرام.
أنا بدي أتشكرك على جيتك رغم أنك أنت يعني عندك برد، لكن فعلا منقدر لك جيتك واهتمامك أنه بالفقرة الثقافية تكون.
شكرا.
شكرا لك. اليوم الفقرة الثقافية رح تكون عن أسوار مدينة حمص وأبوابها، يعني تاريخ عريق لها المدينة هي، حابين نتعرف عليه من خلالك. مدينة حمص شو بتحكينا؟
بالحقيقة هند أنا بتفرج كتير على صور بالأرشيف، الصور القديمة أو الرسومات للآثار القديمة. حمص هي ثالث أكبر المدن السورية بعد دمشق العاصمة وحلب، ولكن للأسف حمص ما أخذت حقها اللي بتستاهله في مركزة اللي هي تعتبر عقدة المواصلات، هي بمركز سوريا، مركز بلاد الشام،
بوسطة تقريبا،
بالوسط تمام، تعتبر هي العقدة بين الشمال والجنوب أو مدن الشمال ومدن الجنوب ومدن الساحل غربا والصحراء شرقا. وتعمل نقول الصحراء عم نحكي عن مملكة تدمر، يعني مملكة خلال آلاف السنين كان إلى وجوده حتى روما، يعني تجارتها ووجودها السياسي إلى آخره. حمص مدينة قديمة بقدروا مثل ما بقولوا عمرة أو نشأتها أو وجود الناس فيها كمدينة أو كتجمع سكاني منذ العصر الحجري. أما المدينة اللي بنعرفها نحن حاليا حمص، فأسسها السلوقيون بالقرن الرابع قبل الميلاد، يعني نحن 2400 قبل الميلاد، يعني قبل 2400 سنة. وهالمدينة تحالفت مع الإمبراطورية الرومانية وعطوها الأيام الزنكيون والأيوبيون بالقرن الـ 12، عطوها أهمية خاصة ووصلت إلى مدينة حمص اللي نحن حاليا بنعرفها. إذا بدنا نحكي عن الأبواب، إذا بدنا نحكي عن باب معناتها في حيط،
صحيح.
إذا بدنا نحكي عن حيط نحن منقول سور. فهو شو الفرق بين الجدار أو الحيط
والسور.
أو السور؟ السور بمدينة حمص يعود إلى عهد الحثيين، 3000 سنة تقريبا قبل الميلاد. نحن بالألفين 3000 سنة، يعني سور مدينة حمص عمره ما يقارب 5000 سنة. والآراميين طبعا أضافوا عليه الحضارات اللي أجت بعد الحثيين إلى آخره. عنا 1300 سنة قبل الميلاد هنن الآراميين، يعني كمان عم نحكي عن موضوع 3300 سنة. طبعا بعهد الرومان والبيزنطيين إلى آخره تطورت المدينة وتطور السور. للسور وقت نكون عم نحكي بيكون له أبراج دفاعية، ومثل ما قلنا هو عبارة عن حيط له مداخل،
هو لحماية المنطقة، ما هيك لحماية المدينة بدنا نقول السور.
هلأ في أشياء متناقضة بس باعتبار استبقنا الأمور. في العهد الروماني، وبتمنى المستمعين الكرام اللي عم يسمعونا، في العهد الروماني الإمبراطورية الرومانية امتدت في معظم مناطق حوض المتوسط. لم يكن هناك أبواب،
لم تكن أبواب.
بتطلعوا بالآثارات الرومانية ما عنا أبواب، عنا أقواس نصر بمدخل المدينة، أقواس وأقواس مفتوحة. وكان سائد السلام والأمان
في العهد الروماني،
في العهد الروماني السلام والأمان في معظم الإمبراطورية الرومانية. تدخلي على المدينة تستقبلك المدينة في أقواس وفي أبواب، ولكن الأبواب مفتوحة.
كان في أربع أبواب وقتها، ما هي؟
هلا في
أربع أبواب، هي باب الرسوم وباب الشام وباب الجبل وباب الصغير. هي أيام الرومانيين.
بأيام الرومانيين نرجع.
لا خلينا تسلسل
بشكل عام. بشكل عام المدن القديمة في أيام الأغريق والرومان كانوا يحطوا حول المدينة أسوار، ولأسوار المدينة إلى سبع أبواب اللي هي بتمثل الآلهة السبعة اللي أهم شيء عندهم، اللي آلهة اللي بتحميهم من الأعداء، هي إله الشمس، زحل، القمر، عطارد، الزهرة، المشتري، والمريخ.
إذن لما منقول سبع أبواب بالشام نفس الشيء بتكون؟
أبواب الشام، بدي أطالع اللائحة. أبواب الشام
إنه سبعة كمان. ليش سبعة؟ سبعة
هن مثل ما هلأ، يعني هلأ لسا ذكرت أنه
بالعصور
الماضية على عدد الآلهة اللي بتحمي المدن سبعة، هن أسماء الكواكب الحاليا موجودين. أبواب مدينة دمشق سبعة، ولكن وصلوا كمان إلى عشرة. أبواب مدينة حلب كمان بيقولوا سبعة بس تجاوزت العشرة. نحن عم نحكي مثل ما تفضلتي، إذا بتحكي عن أبواب مدينة حمص في البداية صحيح أنه كانوا عنا أربعة، عنا باب تدمر، عنا باب الدريب، عنا باب هود، وعنا باب السوق. هدول أربعة، بعدين أضافوا لهم ثلاث أبواب إضافية، باب السباع، باب التركمان، وباب المسدود. هلا رايحين بس نحكي نحن السور. ليش منقول سور وما منقول جدار أو حائط؟ إذا حطينا حائط حول المدينة، الحائط بيكون عبارة عن صف من الأحجار، بينما السور هو من صور أو يصور أو مصور، يعني بيرتحي حول المدينة أو حول القلعة بشكل حلقة، ومنها بتجي كلمة سوارة اللي هي بتجي حول المعصم أو حول القدم.
إذا يعني السور كان هو عم بيحيط مدينة.
تماما، السور بيحيط إحاطة كاملة، بينما الجدار هو حاجز بين طرفين.
صحيح.
مثل الجدار بين غرفتين.
صحيح.
بينما السور بيكون جدار عريض ويحيط بكامل قطعة هي إما قلعة أو مدينة. بالإضافة أنه السور بسبب العرض اللي موجود فيه قد يحوي غرف وقد يحوي ممرات وقد يحوي طوابق وأبراج، ولذلك يسمى السور. أما ودنا نحكي عن الأبواب، كلياتنا منقول باب. الباب هو مدخل، الباب هو فقط للدخول.
صحيح، مظبوط.
يعني الخروج لازم يكون له غير باب، فالباب هو عبارة عن مدخل. أما البوابة، وبيقولوا البوابة هو المدخل الكبير، وبيكون في عنا باب كبير، ومن بعد باب الكبير في عنا باب أصغر. الباب الكبير يسمى البوابة، ويليه الباب، وإذا الباب فيه باب أصغر يسمى خوخة. والخوخة كلمة عربية من الخوخ، فإذا لقيته في الشام أو في حمص أو في حلب،
صحيح،
باب كبير، باب الخانات
بالمدن القديمة،
بالمدن القديمة أو بالأسواق القديمة منشوف باب كبير.
صح،
هذا بسموه بوابة. وتمنشوف فيه باب صغير، يفتح الباب الصغير فقط، هذا بسموه خوخة، هو الباب الصغير داخل الباب أو البوابة الكبيرة. طبعا هذا كان للحراس بالليل بيسكروا الباب الكبير،
خلاص نامت المدينة أو
ولكن النوع. إذا دخل حدا مسافر أو حدا جاي من الحج، سواء الحج من الكعبة أو الحج من القدس، وكانوا يدخلوا، أو مثلا حدا جاي على سفر، بيطرق الباب الصغير، الحارس الموجود جوا بيفتح له الباب الصغير إذا طبعا تعرف عليه
طبعاً.
أو بينتظر للصباح لينفتح الباب الكبير. ومثل ما قلت لك، يعني أنه لاحظنا في العهد الروماني كانت المداخل عبارة عن مداخل واسعة، أقواس نصر بدون أبواب. هلأ بعد ما ندخل الأقواس جوا، إذا في مثلا سو أو في معبد إلى آخره، هدول يكون لهم أبواب. طبعا اليوم وقت نكون عم نحكي عن باب، نكون عم نحكي مع باب له قفل ومفاتيح وبصمات الإيدين أو بصمات الشبكات العينية وكاميرات إلى آخره. هذا طبعا ما كان متوفر نهائيا في هذاك الوقت.
هلأ إذا بدنا نحكي عن بعد الرومان، الفترة اللي بعدها شو صار بال...
هلأ المشكلة هي أنه في القرن الثاني عشر صار في زلزال الخط اللي بيمتد من شمال حلب إلى الجنوب. معظم المدن بما فيها مدينة حمص تعرضت إلى زلزال، وهذا الزلزال سبب خراب كثير من الأبنية في بلاد الشام عامة، يعني وخاصة نحن عم نحكي ب 1157 ميلادية. كثير من الآثار اللي كانت موجودة في مدينة حمص بما فيها القلعة والسور انخربوا. وحتى نحن منقول اليوم أنه حتى الأسوار القديمة أو الأبواب اللي انبنت هي مبنية على أبواب أخرى موجودة أو لا تزال موجودة تحت إلى اليوم.
تحت يعني
إلى اليوم.
وليش موجودة؟
أنا ما كتير بعرف عن حمص، بس بقدر بقول مثلا عن حلب. هلأ خلال العمليات الترميم اللي عم بتصير، كل ما بيحفروا باب بينزلوا لتحت بيشوفوا تحته سوق، بيفتحوا السوق بينزلوا لتحته بيشوفوا في أعمدة، الأعمدة، وغالبا بحمص بيقولوا أنه تحت المدينة في سبع مدن، أو تحت الأرض في سبع طبقات من الأرض. حطينا صورة، أو بكرة زميلنا سامي دي حط صورة على الانترنت، صورة كتير حلوة من القرن الثامن عشر، رسمها أحد الرحالة الفرنسيين اسمه لوي فرانسوا كاتاس. رسم صورة رائعة لقلعة حمص. وبرجع بقول أنه للأسف حمص أو حتى أهالي حمص، ما بألوم حدا، ما اهتموا كتير بالآثار مثل ما اهتموا مثلا أهالي حلب بقلعتهم. القلعة هي بتبعد 2 كيلومتر تقريبا عن نهر العاصي، يمين نهر العاصي، يعني نقدر نقول أنه هي على ضفاف نهر العاصي، قريبة جدا. قطرها 275 متر وترتفع 32 متر على هضبة. هي بالعبارة عن تل، مي قلعة مبنية، تل مرتفع بنيت حوله أو فوقه القلعة قبل 4000 سنة. وصف أحد الرحالة طبعا وكاتب هو ألفونس لامارتين، وصف بجمالها في القرن 19، يعني إلى وقت قريب كانت قلعة حمص من أجمل القلاع. ومثل ما قلت يعني للأسف أنه ما أخذت حقها في العناية والتنقيب.
ما زال موجود جزء منها يعني؟
أنا شخصيا ماني زاير القلعة، وعندي معلومات عامة يعني، فجمعت قد ما بقدر. القلعة أخذت تطور ملحوظ كبير في العهد الروماني، وقت كانت تدمر والمدن الساحلية مزدهرة، وخاصة في عصر الإمبراطورة جوليا دومنا بالقرن الثاني للميلاد. طبعا الإمبراطورة جوليا دومنا هي ابنة كاهن الشمس في حمص ووالدة القيصر المعروف كاراكالا. القلعة هي بحد ذات القلعة هي كانت مدينة، وبعد ما توسعت المدينة صار الأبنية حول القلعة، وصارت القلعة هي مدينة ملكية، صارت القلعة بذاتها مثل كأني قصر ملكي بامتياز.
يعني ما أخذت دور القلعة يلي بيبنوها لحماية المدينة من الحروب ومن المعتدين
بالعادة القلعة إذا في دوارة حول القلعة أبنية وسور، السور يحيط يعني في القلعة وحول القلعة بعض الأبنية، وبعدين بيجي السور اللي بيحيط القلعة والأبنية. في حال الحروب الأهالي الموجودين حول القلعة بيلتجئوا إلى القلعة، بصيروا كلهم داخل القلعة محتميين فيها، والسور والأبراج بيصيروا لحماية أو لصد الهجمات اللي موجودة أو اللي عم تتعرض عليها. في مقال كتير حلو للمهندس جورج رباحية من حمص، عم يذكر أنه أيام الأغريق والرومان سموا الأبواب أو عملوا الأبواب على أسماء الآلهة، الآلهة الرومان لحماية البلد من دون ما يكون في أبواب. إذن اسم الباب هو اللي عم يحكي، هو اللي عم يحمي. بعطي مثال، الأبواب كانت تكون إلى جانب المعابد. يعني أول ما بتدخلي على المدينة في قوس نصر، وبعده معبد الشمس. معبد الشمس مثلا في دمشق قبل ما يكون كنيسة وقبل ما يكون جامع كان معبد الروماني، هو عند القوس اللي منشوفه قبل دخلتنا على الجامع. ونفس الشيء تماما في حمص عند باب السوق أو ما يعرف بباب الرستن أو باب المغلاق، هو المدخل الرئيسي القديم لمعبد الشمس قبل ما يتحول إلى الجامع النوري أو الجامع الكبير في حمص. إذن المدخل الرئيسي مدخل معبد الشمس، إلى جانبه المعبد كان هو مدخل المدينة الرئيسية.
يقال أنه العثمانيون لما دخلوا قاموا بهدم، طبعا بالقرن 19 قاموا بهدم كتير من الأبواب لحتى يوسعوا المدينة.
معظم الأبواب اللي موجودة أو بقيت هدمت إلى القرن 19 هدمت في العهد نهاية العهد العثماني، وما تبقى هدم نهائيا أو أزيلة مثل ما بقولوا بالكامل سنة 1925 في عهد الانتداب، يعني واحد كمل إلى الآخر. الأبواب، خلينا بس نعد الأبواب ب بالتسلسل. عنا مثل ما تفضلتي من العهد الروماني القديم كان عنا أربعة باقيين، هن باب تدمر وكان يتجه نحو الشرق نحو مدينة تدمر التاريخية، وإلى دير القديس ليان معروفين بحمص، ما في عائلة مسيحية إلا ما عندهم واحد اسمه ليان في دير، فعلى ما يبدو أنه هذا الطريق كان يودي إلى الدير. وكانوا يسموه أيضا باب الجبل لأنه باب تدمر يقع على تل مرتفع. هذا الباب للأسف مع كل الأبواب الريحين أذكرون أزيلوا نهائيا عام 1925. عنا باب الدريب، الدريب هي من الدروب كمان يتجه نحو الشرق مقابل جامع كعب الأحبار.
بيقولوا أنه بعض المؤرخين بيقولوا أنه اسمه الأصلي باب الدير،
بيقولوا إما للدروب وإما جاءت تسميته لأنه يؤدي إلى أديرة. وبحمص بحوالي حمص معروف أنه ملان من الأديرة، ما نحن بنسميهم بالمناطق الشمالية المدن المنسية، هون في الأديرة المنسية أو الأديرة التي غابت. ويسمى أيضا بنفس الوقت الباب الصغير وأزيل عام 1925. عندنا باب هود، باب هود يتجه نحو الغرب باتجاه تلكلخ والحصن، قلعة الحصن، أو باتجاه مدن الساحل.
طبعا اسمه بيرتبط بالنبي هود،
يعني بالنبي هود
هناك مقامه، يعني
طبعا هو الباب قرب مقام النبي هود. وهود بحد ذاته كلمة كنعانية قديمة تعني المجد أو الجلوار، المجد إلى الأنبياء أو إلى الأشخاص المرسلين سابقا. عنا باب السوق أو يسمى باب الرستن أو باب المغلاق، وبيقع جنب الجامع النوري الكبير اللي حكيت عنه قبل شوي، وبيؤدي إلى المدن الشمالية إلى حما جيران حمص وحلب، أزيل أيضا في القرن التاسع عشر. عنا أيضا ثلاث أبواب حتى تكتمل الدورة ويصيروا سبعة. عنا باب السباع المعروف
اللي لا يزال موجود حتى الآن،
بقيان منه بعض الأجزاء، يعني بعض الأحجار، يعني إذا ما إن هدول بقايا حجر لباب
ممعروف.
ما حدا رايح يعرف. بيتجه نحو دمشق وطريق الحج إلى الجنوب، ويعتبر من الأبواب الكبيرة. نقش عليه شعار الملك الظاهر ببرس، وهو عبارة عن سبعين متقابلين، ومنه جاء اسم باب السباع،
منه عائلة سباعي،
بيت سباعي وإلى
آخره.
عنا باب التركمان وهو من القرن الحادي عشر، بيتجه نحو الغرب. دخلته عشائر تركمانية بعد دخول العثمانيين بالقرن السادس عشر، بعد نهاية الحكم خلينا نقول العربي أو الإسلامي، وسمي باسم التركمان. أخيرا عنا الباب المسدود، وبيتجه أيضا نحو الغرب باتجاه طرابلس الشمال الغربي خلينا نقول. بناه الوالي منصور إبراهيم. هو الباب الوحيد اللي فيه أحجار أكثر من باب السباع،
فإنه ما زالت موجودة، يعني
ركائز ركائز الباب، يعني نحن هلأ نسميهم مفصلات. قبل كانوا المفاصل هي عبارة عن مفاصل حجرية من الحجر البارد،
يعني مع الأسف. هل هو يعني عدم اهتمام مشان هيك ما بقيت، أم هي يعني مع بفعلك؟
سؤالك هند كتير منيح، ونسأل غالبا هالأسئلة دايما. نحن منقول في بلادنا ما بيهتموا، في بلادنا بيكسروا. لاحظوا الآثار المتبقية في اليونان،
حاطين عليها
لا كمان كثير منا أزيل. يعني أحيانا الوضع الاقتصادي أو الوضع السياسي هو اللي بيفرض علينا مثلا توسع المدينة. معظم الأبواب في مدينة حمص أزيلت بسبب زيادة عدد السكان والتوسع العمراني،
مع الأسف
توسع المدينة، فاضطروا أنه هالباب،
مع أنه ممكن تكون باب للسياحة مهمة كثير،
ممكن، ولكن للأسف اللي راح راح. ليش سموه الباب المسدود الباب السابع؟ سموه الباب المسدود لأنه بالفترة العثمانية كان مغطى بالحجارة والطين مسكر. يقال أن السلطان سليم الأول عندما دخل مدينة حمص في القرن السادس عشر دخل من هذا الباب، وعندما غادر حمص غادر من هذا الباب، وقت بيقولوا أنه السلطان مر من هالباب وخرج من هالباب، معناته من بعد هالسلطان ما في حدا يدخل عليه، فتم إغلاق الباب ليبقى ذكرى أبدية تاريخية لمرور السلطان سليم الأول. بس ما نقدر نأكد أنه صح ولا لا. أما عن باب عمرو المعروف أيضا بحمص، في ناس تعتبره هو الباب الثامن، ولكن هو حي وليس بقوس نصر أو باب، ينسب البعض إلى عمرو بن معد يكرب، ولكن هذا غير أكيد. يعني باب عمرو ما أكيد أنه هو من أبواب،
هو حي من أحياء
حي من أحياء مدينة حمص. طبعا مثل ما تفضلتي نقدر نختتم الموضوع أنه أي شيء بقيان من تراث أو آثار أو أحجار إلى آخره ممكن نغير من مخطط توسع المدينة لنحافظ على هالمكان، ولو غيرنا جزء من النسيج العمراني أو من الخطة العمرانية إلى آخره لنحافظ، لأنه كل ما تبقى لنا من الأجداد أو من الآباء
تاريخ.
هو هالتاريخ، خاصة عم نحكي أنه القلعة والسور هن من أيام الحسيين، يعني عم نحكي 5000 سنة قبل من وقتنا الحالي.
يعني والله حرام، يعني بيشعر واحد انه بأوروبا بيروح بيزور مرات اشياء بسيطة كتير يعني من تاريخهم مهتمين فيها ومستثمرين بالسياحة، مستثمرين بأشياء كتير.
بس لازم كمان اخبرك انه لا الأوروبيين ولا روما، يعني لا روما لا الإيطاليين ولا اليونان ولا حتى نحن هون في كيبك اهتموا كمان. يا ما في بيوت أثرية ويا ما في مناطق أثرية حتى في بلاد الغرب اضطروا لأسباب أخرى، مثلا مخططات
أنه يتوسعوا بالمدينة
أنه يخربوا يهدموا في صالح مشاريع أخرى.
مع الأسف يعني فقرة كتير حلوة، أخذنا على مدينة حمص وشفنا أسوار وسمعنا عن أسوارها وأبوابها، فعلا نقلتنا لجو آخر من تاريخنا العريق. شكرا كتير لك ناهد على الفقرة الثقافية.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء جبنة بلدي من سابوتو $6.99 الباوند، مرتدال تلياني $5.90 الباوند، ستيك دي سيرلونج $6.36 الباوند، عدس من كليك على أنواعه $2 $2.39، رمان حلو $0.99 الوحدة، حامض العشرة $3.50، وملوخية مفهومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $1.89.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحزير شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك، طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سانكين كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
نيسان غابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون فيفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت، والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان جابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljantalon.com.
وقت جينا موريال فكرنا أنه ما رح نلاقي مطعم ناكل عنده لقمة طيبة أو نلتقي فيه مع أحبابنا أو حتى نحتفل بمناسباتنا، بس تغيرت كل قناعاتي وقت اللي زرت مطعم روزانا، المطعم اللي بيقدم أطيب أكلات المطبخ السوري الأصيل والشرق أوسطي مع منيو على كارت، سيرفيس كيترينج وجو عائلي. ريستو لونج روزانا أجمل وأرقى صالات موريال، ملتقى لرجال الأعمال وعنوانكم للاحتفال بكل مناسباتكم مثل أعياد الميلاد، الأعراس والحفلات الخاصة. مطعم روزانا بيفتح 7 أيام بالأسبوع على 1320 مارسيل لوران تقاطع تيمنز 514-332-2222. ترقبوا الافتتاح قريبا.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانتسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم، ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 54-969-6929.
إذا بتحب تحصل على سيارة بتمنحك ميزات قياسية عالية وأمان لفصل الشتاء، كيا جابرييل ويست بتدعيك تجي اليوم وتحجز سيارتك الجديدة من مجموعة السيارات اللي وصلت مؤخرا مثل سبورتج والسورينتو 2023 ستاندرد إبريد أو بلاجين واللي تمت إعادة تصميمهم بشكل مميز. كما بإمكانك حجز سيارة كهربائية من كيا الإي في 6 أول ويل درايف اللي صنفت أفضل سيارة عام 2022. كيا جابرييل ويست، خيارك الأفضل والأول على 250 كريمازي ويست 514-695-7777 أو kiagabrielwest.com.
ليالي جمال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من
مساء الخير. الموسيقى من أبلغ اللغات للتعبير عن أحاسيس البشر وعواطفهم. كنوز من الشرق اليوم موسيقى شرقية بتوقيع فرق غربية من ألبوم موزايك أوريونتال للموسيقي وقائد الأوركسترا الفرنسي فرانك بورسيل 1913-2000، معزوفة حبيب العمر من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم ومن ألحان موسيقار فريد الأطرش. آمن فريد الأطرش بإمكانية انتقال الموسيقى الشرقية إلى العالمية، بحيث تستسيغها الأذن الغربية مع المحافظة على أصالتها الشرقية. ويقول بالحرف الواحد: بليلة شتائية باردة من ليالي باريس، كنت جالسا وحيدا في زاوية مقهى يقصده الفرنسيون بكثرة بسهرات يوم السبت، وكنت أتابع المجتمع المخملي يرقص على أصوات الأوركسترا. وبعد مرور حوالي الساعة تفاجأت بأغنية ليست غريبة عن مسمعي، وإذ بالأوركسترا تعزف أغنية وياك التي قدمتها بفيلم لحن الخلود 1952. كانت سعادتي كبيرة جدا بأن تصل موسيقى هذه الأغنية إلى باريس وأسمعها صدفة بأحد المقاهي الفرنسية. يختم فريد الأطرش. بعد هذه السهرة لمع برأس الموسيقار فريد الأطرش فكرة العالمية للموسيقى الشرقية، وتواصل مع الموسيقار فرانك بورسيل قائد الأوركسترا الفرنسية التابعة لوزارة الثقافة والفنون الفرنسية، والتي تضم أكثر من 150 عازفا. تعد هذه الفرقة الأكبر في أوروبا، مع العلم أن منافسي فرانك بورسيل بهذه المرحلة الإيطالي هاري مانشيني والأمريكي فرانسيس لي والإيطالي فوستو بابيتي. واستقر الأمر بالنهاية على فرانك بورسيل الطامح لعزف موسيقى شرقية بتوزيع أوركسترالي. صدر ألبوم فرانك بورسيل بعنوان موزايك أوريونتال مع أربعة أعمال لفريد الأطرش. استمعنا بمطلع اللقاء لعمل منها، وسنستمع للبقية وعلى التتالي. من فيلم أمير الانتقام 1950، وعن قصة الكون دي مونت كريستو، رقصة زمرودة والتي أبدعت الراقصة سامية جمال بأدائها. أيضا من نفس الألبوم وألحان موسيقار فريد الأطرش، نجوم الليل
من فيلم لحن حبي 1952 وبتوقيع فرانك بورسيل. العمل الرابع والأخير بهذا الألبوم رقصة ليلى من فيلم نغم في حياتي 1975 آخر أعمال فريد الأطرش وبتوقيع فرانك بورسيل. نتابع كنوز من الشرق موسيقى شرقية بتوقيع فرق غربية. أصدر الموسيقي وقائد الأوركسترا الإنجليزي رون جودوين 1925-2003 العديد من الأعمال الموسيقية، منها للسيدة فيروز وألبوم الموسيقى لليلة عربية، من ألحان أخوين رحباني وألبوم القدس في البال 1965. سنرجع يوما إلى حينا بتوقيع رون جودوين. ومن القدود الحلبية الرائعة يمايل على الغصون بتوقيع رون جودوين. محطتنا التالية مع الموسيقي الفرنسي كلود سياري مواليد 1944 من ألبوم كلود سياري يعزف محمد عبد الوهاب مقطوعة بنت البلد. أيضا من نفس الألبوم مقطوعة عزيزة. أنهي لقاء اليوم مع لحن أغنية مهما يتجرح بلدنا لقمر مشغرة زكي ناصيف. قام الموسيقي والبروفيسور جمال أبو حسن بتأليف هذا العمل السيمفوني كتحية لزكي ناصيف، ونفذته الأوركسترا اللبنانية على مسرح قصر اليونسكو بتشرين الثاني نوفمبر 2013. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام ميموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
من ليالي يمان الشام يا مالي.